أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه بعد أن انتهى الكلام عن مادة الأمر بدأ الكلام أو ينبغي أن يبدأ الكلام في صيغته، في صيغة الأمر، صيغة إفعال. لكننا طبعا وجدنا أن بعض الكلام في المادة يعم الصيغة، لعله كثير منه، وكذلك لعله وإن كان بنسبة أقل بعض ما يوجد في الكلام عن الصيغة يشمل المادة أيضا. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه مباحث. الأول في معنى صيغة الأمر. حقيقة الشيخ الأخوند له منهج طيبة لو قيست إلى سابقين عليه، لكن مع ذلك هالشيء ما موجود، وهو أنه يعنون كل فصل بالعنوان الذي يقصده. ماكو الأول ربما شاذ مثلا أو نحو ذلك، أما أنه لماذا قال هذا الكلام ولم يتكلم شيئا آخر ما كتب. يكون كل فصل يكتب عنوانه لكي يتضح للقارئ أو للطالب أو لأي شخص ما المقصود العام في هذا الفصل، والشيء استطراداته في ماذا مثلا. الأول في معنى صيغة الأمر، مع بعض الأمور الإضافية. ربما أو إنه ربما يذكر للصيغة التي هي صيغة افعل كصلي وحج وزكي وخمس، كثير من هذه الأمور. إنهم ربما يذكر للصيغة معان، وليس طبعا أنا مثلت بالأمور الشرعية وتوضيحا لمعنى الصيغة، لكن حبيبي هي ليست خاصة بالأمور الشرعية، في العرف موجودة، في الأدب موجودة، في كل مكان تستعمل الأوامر أي صيغة افعل. فحينئذ نتساءل أنه ما معناه كعرف عام بغض النظر عن شنو التشريع الإسلامي، أو قل بغض النظر عن الكتاب والسنة. فحينما نعرفها في العرف العام نطبقها، نقول العرف يفهم منها كذا كأي كلمة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة نفهمه فهما عرفيا. والفهم العرفي لصيغة الأمر هو كيس وكيس، افترض هو الوجوب، إذن فهنا شيء يدل على الوجوب. فالكلام هنا في تحقيق الصغرى، أنه ماذا معناه، هل هو الوجوب أو الاستحباب أو التهديد أو الترجي أو التمني أو نحو ذلك من الكلمات. كأنهم يعرضون أول فعل، والظاهر أنه هذا أسلوب الشيخ الأخوند، أنا ما أدري منه ماشي غيره، وعلينا بأسلوبه على أي حد الكفاية. أنه أول فعل نتعرض إلى هذه الجهة، أنه المحتملات عديدة ثم نختار واحدة منها. النصيرة استعملت في أمور عديدة، استعملت شيء ووضعت شيء آخر. نحن نجد من الميراث الواصل إلينا أنها استعملت، وهذا صحيح، لكن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز قول لا، وهذا متسالم على صحته. فإذا استعملت ليس معنى أنها وضعت في شيء معين، هذا ليس بالضرورة. على كل حال الآن موارد الاستعمالات قد تكون قرينة، موارد الاستعمالات على شنو؟ على الوضع، لكنها قرينة ناقصة لا تعين الوضع، لأن الاستعمال عام للحقيقة. نعم الاستعمال الحقيقي يعين الوضع، لأنه لا يكون حقيقيا إلا إذا كان موضوعا. وقد عد منها حوالي 24 معنى تجدها في الشروح. طبعا مو كل هيكوها 24، لكنه وصل بها فلان مثلا الى 24 او هالحوالي. يذكرون كثير منها ويذكرون له أمثلة، ويذكرون أكثر الأمثلة من القرآن. وأنا طبعا بالدرس الخارج مريت على هذا. حبيبي القرآن يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى فهم. من قال أنه يريد هذا المعنى؟ أنت تقول أو زيد بن أرقم يقول يريد هذا المعنى، عمر بن سعيد يقول غير معنى، ذاك خالد بن يوسف يقول غير معنى، وهكذا وهكذا. من هذه الناحية القرآن قابل للحمل على معاني متعددة، فأنت تقول بأنه المراد كذا واستعمل في كذا، هل أنت تعلم أن قصد الله ما هو؟ على كل حال نحن نتعبد بما هو موجود في الكفاية والشروح. منها الترجي والتمني. طبعا الترجي مضمون لعله وهذا مشهور تعرفه، والتمني مضمون ليس. يقول الشراح، والظاهر أن يعني أول من قال ذلك في العناية، لم أرى بالترجي مثالا، وأما التمني فهو بيت جاهلي: ألا أيها الليل الطويل الأنجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، يتمنى أن يزول الليل. طبعا هذا شنو؟ لاحظوا، أليس قالوا أن التمني يختص بالمستحيل؟ أنا قلت بأنه يشمل الممكن ما يخالف، ولكنهم قالوا وخدعونا بهذا البيت: ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب، وقالوا أن التمني يختص بالمستحيلات. فهذا: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، هل من المستحيل أن ينجلي بصبح؟ فلماذا تسموه تمني؟ هذا تمني الممكن، صح. أنا في حدود فهمي أن التمني حالة نفسية معينة، أي يتمنى، أي يريد شيئا يحصل في المستقبل الذي هو التمني. فهذا يريد أن ينجلي الليل في المستقبل القريب مثلا إلى باب جوار، والرجاء ليس هذا معنى. ثم قالوا أن الرجاء أو الترجي معناه تمني الممكن، والتمني هو تمني المستحيل. أنا أقول لا، كتبت في الله على 23 هذا المعنى، نقدتهم بصراحة لأنه ما شفت فرصة أن أكتب هذا المعنى إلا هناك بصد فصار. أن التمني هو حالة نفسية، إرادة ما يحصل في المستقبل. الترجي لا، احتمال ما يحصل في المستقبل، ليس أنه أنا أريده أو لا أريده، يحتمل بس احتمال أن يحصل في المستقبل. والتمني هو لا، أني أريد أن يحصل في المستقبل. والتهديد، أنا كتبت هنا أنا بعض الآيات: اعملوا ما شئتم. مع من يتكلم اعملوا ما شئتم؟ مع الكفار. صحيح هي اعملوا ما شئتم حقيقة، يعني يجوز لكم أن تعملوا ما شئتم؟ لا، وإنما تهديد، أنت سوي كلمتي، أنا أرافقك، معناته أنه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يقدر يعاقبهم أي شيء يريد. يعملوا ما شئتم، يعملوا طبعا هو صيغة افعل، كلها بصيغة افعل، الأنجلي أيضا بصيغة افعل. والإنذار: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إنذار أنه سوف ينزل بهم العذاب. فلما شنجا أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها إجارة إلى كثير. تمتعوا أيضا أمر ويراد به الإنذار. والإهانة: مثلوا له بقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق للإهانة، وليس لا عزيز ولا كريم، وإنما هو نزيل جهنم، شوراه شفتوا الملائكة في جهنم وساءت مصيرا، كأنما يعيب عليه يسخر به: إنك أنت العزيز الكريم. ذق كما أنت كنت تذوق المسك والعنبر والقيمة والتمن في الدنيا، الآن ذق هذا الشيء من الحميم والحمضه شنو يسموه الى اخره. والاحتقار. على كل حال، ما هو الفرق بين الإهانة والاحتقار؟ يبدو أنه واحد ذكي محفر باله أنه يقول هنا أنا قايل الاحتقار بدل الإهانة، وإلا هي الإهانة والاحتقار كأنما شنو شيء واحد، يعني الإشكال وارد. على كل حال، مثلوا له أي الاحتقار بقوله تعالى بل ألقوا ما أنتم ملقون. قلت لكم أن فهم القرآن قابل للتأويل على أشكال مختلفة، هذا من زاويته، كل هذه الأمثلة من زاوية فهمه، أن موسى عليه السلام يحتقر عمل السحرة ويعلم كأنه بينه وبين الله أن عمله كمعجزة أعلى وأهم، يده عليا من هذه الناحية وسيطرته أكيدة لأنه مسدد بالله سبحانه وتعالى. تقولوا مالكوا ما أنتم مرقوب، البسائط اللي عندكم جيبوها والله كريم. في المقابل هي السياق واضح حبيبي، انه ثم سألوه انه انت تبدأ او احنا نبدأ، ناس بأدب يعني سألوه، فقال لهم انتوا ابدأوا، هذا هو ما يحتاج الاحتقار حبيبي. لا كل على فهمه. والتعجيز ايضا شاهده من القرآن بحسب فهمهم، فأتوا بسورة مثله إذا كنتم تستطيعون إيش، ولكنكم لن تستطيعوا. إحنا نسميه تعدي، هم هنا نسميه تعجيز، إلى بعض الجواب هذا لا بأس به. والتسخير، طلب التسخير يعني شنو؟ مو يعرفون نفهم المقيت حتى نفهم المقيت عليه، يبدو أنه بمعنى السخرية. إذا تضحك عليهم هي نفس الشيء، الإهانة والاحتقار والتسخير، هي سخرية، كونوا قردة خاطئين، سخرية، يضحك عليهم يقولون كونوا قردة، حبيبي ينتقم منهم يقولون كونوا قردة خاطئين، وليس يسخر منهم. وثانيا أن التسخير ليس بمعنى السخرية، التسخير عبارة عن شنو؟ سخر لكم ما في السماوات والأرض، يعني شغل لكم ما في السماوات والأرض، مشاء من أجلكم الشمس والقمر والنجوم والأرض والليل والنهار، تسخير بهذا المعنى. ويستعمل عرفنا التسخير بمعنى الإعمال، يعني طلب العمل بدون أجرة، مسخر يعني أنه بدون أجرة يسوي لك شيء مجانا، هذا يسمى تسخير. ربطه إذا كان يقصد به هذه المعاني، ربطه بقوله كونوا قردة خاطئين شنو؟ لا يبقى له إلا معنى التسخير بمعنى السخرية. ويبدو انهم ليسوا من اهل اللغة حتى يتكلموا بهذه العبارات. الى غير ذلك، وهذا كما ترى، وهذا كما ترى اي معيوب ليس بصحيح، كما ترى اكو شيء اصطلاح في علم الاصول، يعني بالاسلوب الاصولي وليس بالعلم اصلا. وهذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت في واحد منها، هذا رأي شيخ الاخون، لانه هو يقول شنو بالأصل القائل الذي إجانا خبره أنه استعملت في التهديد والإنذار والإهانة والاعتقاد، لا هي لم تستعمل في شيء من ذلك. عجبا جعلنا سيامنا منها شيء، لا شوف اكتبوا في التعجيز الذي هي تحدي القرآن، فأتوا بسورة من مثله. حبيبي لو لم تفد الطلب لما أفادت التعجيز، انا اطلب منك ان تسوي واعلم انك عاجز، حينئذ بدي ابين عجزك، فهي بالدلاله المطابقيه طلب، لو لم تكن للطلب لما افادت التعجيز، لاحظ، لو لم تكن للطلب لما افادت الاهانه، لو لم تكن للطلب لما افادت الانذار، نعم ذلك من الامور. اذا فكلها في الطلب وليس في هذه دلالات التزاميه، والدلاله المطابقيه واحده وهي الطلب. جربناها نعم. وهذا كما ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب إلى حد ما معه، بغض النظر عن بعض التفاصيل التي قلناها. إلا أن الداعي إلى ذلك، الداعي هو يسميه داعي، أنه لماذا أطلب لأجل التهديد، أطلب لأجل الإهانة، أطلب لأجل التسخير، اطلب لاجل التعزيز، مو من غالي لاجل اي داعي مره. لا، الاساسي شنو هو؟ اطلب لاجل الامتثال والاطاعه. نبات لم تستعمل الا في انشاء الطلب، الا ان الداعي الى ذلك الى الطلب او الى انشاء الطلب كما يكون تارة هو البعث، هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي الذي هو الاساس. امتثل يعني ائتني بما ائتني بنسخة كفاية عن بيئة تعجيز وتهديد، لا امر اعتيادي يحتاج الى امتثال سلم مكروه. فهذا في شنو يسموه بعث وتحريك، يرسل يبعث المكلف نحو المطلوب انه راح يجيب لي تعال. يكون اخرى احد هذه الامور الداعي، مرة داعي الامتثال الواقعي او الحقيقي الذي هو الامر الاعتيادي، ومرة لا الداعي شيء اخر، وكله طلب طبعا، في الامتثال طلب وفي التعزيز طلب وفي الاهانة طلب وفي التحدي طلب، كل طلب اصلا المدلول الواقعي والطلب وليس شيئا اخر. بذلك وهو كما ترى اي هذا غلط انه استعملت في هذه الامور، لا دلالات الالتزام قول فهمنا منها هذه الامور صحيح، اما الاستعمال المطابقي ليس بصحيح لان الالتزام ايضا يفهم بالاخر. ما بعد وقصارى ما يمكن ان يدعى ان تكون الصيغه موضوع لانشاء الطلب فيما اذا كان بداء البعث والتحريك لا بداء اخر منها. ربما قصارى ما يدعى من القوم الذين يتكلمون هذا الكلام ويعجدون معاني الصيغه انه بها هاي تعجيز واهانه وتسخير وكذا وكذا، يعرضون هذه الاطروح. طبعا انا بلغتي اسميها اطروح، ان الصيغه ليست موضوعة للطلب بس، لا موضوع للطلب لكنه بخيل من قبل هذا الخيل، قاله الشيخ الاخنس البعن الحافظ بالاسم. العلو او الاستعلاء موضوع للمعنى الاسمي بشرط ان يستعمل استقلالا على مدي، بشرط ان تستعمل فيه ما تفيد معنى في غيرها ولا شيء. هنا الامر موضوع للطلب اذا قصد منه البعث والتحريك، يعني اذا كان امرا اعتياديا بحيث انه يقصد منه الامتثال فالهيئة موضوعة للطلب اذا قصد هذا، واما اذا قصد شيء اخر من قبل هاي احد هذه الامور الترجي والتمني والتهديد ونحو ذلك فهي غير موضوعة للطلب، وانما موضوعة لتلك الامور للترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة. مشكلة أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب ليس دائما ومطلقا، بل فيما إذا كان الاستعمال وتلفظ الصيغة والمخاطبة للمخاطب إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر، وأما إذا كان بداع آخر من هذه الدواعي السابقة فليست موضوعة للطلب، لا بد عن آخر من الدواعي، من هاي من الدواعي السابقة، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، وإنشاءه بها تحديدا مجازا، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد. لاحظوا فيها شوية التفاتة لوفة بسيطة أنه صيغة افعل موضوعة للطلب إذا كانت مستعملة في البعث والتحريك، الأمر الاعتيادي الذي هو الامتثال الذي مؤداه الامتثال. التهديد هنا يتصور على وجهين، الذي هو الداعي الآخر، لا مرة استعملها في التهديد مباشرة، ذق إنك أنت العزيز الكريم أو أي مثال آخر بس، أو شنو ابقوا في داركم ثلاثة أيام، هذا كل حال ما عليه شيء أي واحد. لا الآن تطروح الشيخ الأخذ موج يقول لك أنه أنت تستعملها بداعي الامتثال بداعي البعث والتحريك، لكنه تريد الطلب تريد التهديد بالدلالة الالتزامية، وهذا غير استعمال الصيغة بالتهديد مباشرة وبالدلالة المطابقية. فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة اي بالدلالة المطابقية الوضعية حقيقة ما الحقيقة فيما وضع له، وانشاؤه بها تهديدا مجازا او قل شنو بالدلالة الالتزامية، احسن نقول بالدلالة الالتزامية وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره من من المقاصد السابقة فلا تغفل. لعله اننا نقول شنو نقول بانه فلا تغفل طبعا هو معناته انه في نفسه شيء اوضح هذه الامور التي يمكن ان تبين بهذا الصدد، ان هذا التفريق غير عرفي غير مفهوم من الاستعمال، انت تفهم التهديد بهذه الطريقه تفهم التهديد وبهذه الطريقه تفهم التهديد، من قال انك بل في هذه الطريقه قصدت بالدلاله المطابقيه التهديد وبالطريقه الثانيه قصدت بالدلاله المطابقيه الطلب وبالدلاله الالتزاميه التهديد؟ نحن نفهم التهديد على كل حال سواء كان بهذه الاطروحه او بهذه الاطروحه، حتى لو كان قاري كفايه وفاهم الفرق ايضا السامع سوف لن يفرق بينهما. ايقاظه الحاصل هاي انه نفس ما قاله الشيخ الاخوند في صيغه افعال من هذه المعنى الاخير اللي وطروحته انه هي موضوعه للطلب وتستعمل بداعي التهديد والتمني والترجي وكذا وكذا، نفس هذا ياتي في كل ادوات الانشاء في هل مثلا ولعل وليس ونعم ذلك من الامور وهمزه الاستفهام وكيف والى اخره، مثلا هل موضوعة للاستفهام ولكنها قد تستعمل للإهانة قد تستعمل للاحترام قد تستعمل للتمني قد تستعمل للترجي، معناته أنه الاستفهام هو جلالتها المطابقية والتمني والترجي وكيش وكيش هو جلالته الالتزامية ليس الأباس، وكأننا أصبحنا في يقظة إذا كنت أنت غافل ونائم لأنه قرأت لأنه شنو أنه ما طبقناه على صيغة افعل نطبقه على كل أجواب الإنشاء، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر مثلا هي هاي صيغة افعل مثلا صلي أو أي شيء آخر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو التردي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة الوحدة الذاتية الأساسية، تقول هل وتقصد الاستفهام حقيقة والداعي هو الاستفهام الاستفهام الجاهد أنا أجبتيه لا بأس أو أتمنى حقيقة أو أترجى حقيقة كل شيء هي هذه الأساسية، تارة هو الداعي تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، كذلك يكون الداعي غيرها اخرى انه مثلا اجلبي هو نايم الى الشمس اقول له هل صليت صلاة الصبح انا اجلب انه وانما تبكي او اهانة او ذلك من الامور ليس بداعي الاستفهام الحقيقي. حينئذ فلا وجه وهذا حقا أنه يبدو أن الداعي هي فلسفة الداعي بصحة تعبير أو أنه كل النشيد منشى الداعي وكايفي لا أننا نقول أنه موضوع لغيره إنما استعمل الاستفهام في معناه الأصلي والتمني في معناه الأصلي والترجي في معناه الأصلي وانتهى، هذا اختلاف الدواعي الأمور الأخرى التي تحصل، فلا وجه للالتزام هكذا بانسلاخ صياغها عنها اي عن معانيها الاصليه لعل انسلخت عن الترجي وليس انسلخت عن لا واستعملت في نفس معناها الموضوع له لكن بداعي شيء اخر غير المعنى الموضوع له الحقيقي واستعمالها في غيرها اذا وقعت في كلامه تعالى ناتي كانما شنو هنا هم هذه الجهه ضمنا موجوده ان القران فيه كثير من هذه الامور يا ليت قومي الرواية فهنا يدل شنو نسبة التمني والترجي والاستفهام إلى الله سبحانه وتعالى مستحيلة لأنه ذاته لا تقبل الحوادث ليست محلا للحوادث أجل من أن تكون محلا للحوادث، صحيح الله يتمنى شيء أو يترجى شيء أو يسأل عن شيء ماذا شنو
شيء بهذا المضمون، ماذا بيدك يا موسى ذلك، هو يعلم ماذا بيده وهي العصا. لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى، مما لازمه العجز او الجهل. التمني لازمه العجز، من العاجز يتمنى مثلا، حتى اذا خاصة اذا قلنا ان التمني بالمستحيل او الجهل. الجهل ان الشيخ المسكيني نعم مع صنع حقيقة خدم الشيخ الاخوند وكتاب الشيخ الاخوند، الجهل في الاثنين، في الترجي الذي هو الاحتمال، لكان انه يحتمل ان يرجع زيد، لعل زيد يرجع، لا الله مو من حقه يقول لانه يجري وسوف يرجع ولا يرجع، بعد على ويرجع انا شنو. والاستفهام ايضا ظاهره الجهل، ماذا بيدك مثلا شنو، انت جاهل، انت ما تدري على انهم بيدي حصى. وانه لا وجه له شروع في الجواب، ان المساله في بابين، مرة نتكلم عن عالم الثبوت، الجواب ايش يقولها ثلاثة يهون المطلب الشيخ الاخوند كأنما يعتب بلسان حاله ومطلبه، اننا مرة نتكلم عن شنو، عن عالم الثبوت، ومرة نتكلم عن عالم الاثبات اي الاظهار واللغة والابراز والبيان، هذا هو موقف اخر. عالم الثبوت اي ذاته سبحانه وتعالى نقبل، اي انها ليس فيها تمني ولا فيها تردي ولا فيها استثناء على عورة، ولكن لا نتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن معنى كلامه، يريد ان يبين لنا ويفهمنا معنى التمني والترجي والاستفهام، اثباتان اي تفهيم او شنو ابلاغ الى الاخرين، ليس اكثر من هذا. فان المستحيل انما هو الحقيقي منها، التمني الحقيقي الذي يكون في نفس سيد محمد الصدر ممكن، لكن في نفس الله ما يصير، ما كنت الله تعالى بسيط لا تحلوا الحوادث. للإنشائي الإيقاعي، الطلب الإنشائي والاستفهام الإنشائي والتمني الإنشائي والترجي الإنشائي الذي يوجد باللفظ، أو عالم الإثبات أو التعرف على يعني تعريف السامعين بشيء، هذا لا بأس به، هذا ليس مستحيلا لأنه ليس من ذات الله، وإنما هو معنى لغوي لا أكثر ولا أقل. للإنشائي الإيقاعي، كأنما الإيقاعي والإنشائي متشابه، أي يوقع بالإنشاء، يتسبب الإنشاء إلى وجوده، مش بهذا المعنى، هم يتصورون المشهور هكذا، مشهور المعاصر صاحب الكفاية، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، هذا هم يفسره، الذي يكون، وكان هنا تام، أي الذي يوجد بقصد، بمجرد قصد حصوله بالصيغة، أقصد أن أبيع فأقول بعته، فيوجد البيع أو الملكية ببعته. هذا هم يمثلون بالمعاملات عادة، كذلك حينما أقول ليس ليس شباب يهودي أو يوجد في عالم الاعتبار شيء اسمه تمني أو ترجي أو أي شيء أو استفهام، هذا كلها الذي يكون أن يكون أن يتحقق بمكان التام بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت فيما سبق. ففي كلامه تعالى في القرآن الكريم أو في مثلا الأحاديث القدسية قد استعملت في معانيها، قد استعملت ليس ولعل وهل وكيف ونحو ذلك ما قاله، استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية التي هي المعاني الموضوع لها في اللغة أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، ليس لإظهار أنه موجود في ذات الله استفهام، لو أنا قلت هل جاء زيدون يعني شنو، يعني أكون استفهام حقيقي يعني جاء، لكن لا بالنسبة إلى الله محال ولا أقبل أن هذا لا ده. لا تدل على ذلك، لأن هذه الدلالة وين كانت موجودة إلا أن الدلالة هذا مستحيلة، فندفعها بالبرهان العقلي نكيل لا ليه بحال شبوتي آخر، بل لأمر آخر حسب ما يقضيه الحال، حسب ما يقضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك. تشوفوها مثلا هي شنو، ماذا بيدك الشبار المعنى للمحبة، كأنما يتوجد إلى موسى أنه يسأله ماذا أنت تحمل بيدك، وكذلك شنو موسى يقول يا رب تدري بعد وش تسأل، لا ايضا يتحبب اليه بالجواب، وكذلك يطول كلام، هذه عطايا تبكوا عليها وهش بها ولي على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، واختصر عصا يقول عصا وهذه عصا او بيدي عصا واسكت، لا هذا كلام الحبيب مع حبيبه كانما تقربات تصير، فالله تعالى كأنما يريد أن يتحبب إلى موسى، وموسى يريد أن يتحبب إلى الله سبحانه وتعالى. أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك، يعني التقرير أخذ الإقرار من الآخرين، أنا أستفهم لا لأجل مصاحتي، وإذا ما لأجل أخذ الإقرار أنه هل فعلت تقولي نعم، إذا معناته أنه أخذ الإقرار بالعمل أو بالفعل. ومنه ظهر أنما ذكر من المعاني الكثيرة التي تبلغ حوالي 24-25 معنى لصيغة الاستفهام، ليس كما ينبغي أيضا، وإنما معناها الأصل المطابق هو الاستفهام، وإنما المعنى الثانوي أو الدائي هي هذه الأمور الأخرى. المبحث الثاني في أن صيغة الأمر حقيقة الوجوب، إن شاء الله يأتي غدا بأمر الله إذا بقيت الحياة.